الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا مغرب يوم 13 من ذي الحجة لعام 1440، وهو آخر أيام التشريق. بغروب شمس هذا اليوم انتهى التكبير المطلق والمقيد. سمعنا بعض الحجاج يكبر بعد المغرب، انتهى التكبير، التكبير انتهى المقيد عقب صلاة العصر هذا اليوم، والتكبير المطلق انتهى بغروب شمس هذا اليوم. بغروب شمس هذا اليوم انتهت أيام منى، فلا مبيت ولا رمي، وانتهى أيضا وقت الذبح، ذبح الهدي والأضاحي، انتهى بغروب شمس هذا اليوم. من لم يرمي الجمار هذا اليوم وكان متأخرا فإنه لا ينفعه أن يرميه في الليل ولا يوم غد. فمن لم يرمي الجمار هذا اليوم فإنه يهدي ذلك لذبح شاة، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك. بغروب شمس هذا اليوم انتهى وقت ذبح الهدي، لأن الله جعل من هدي محلا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي الزمان بدأ من صلاة العيد يوم العيد يوم العاشر، واستمر إلى غروب شمس هذا اليوم. وذبح الهدي المكان في محله المكاني هو في الحرم. انتهت أيام منى وأعمال الحج، ولما تنتهي بعد أعمال الحج، فإن من الحجاج وهم كثر لم يطوفوا بعد طواف الإفاضة، ولم يسعوا بين الصفا والمروة، ومن الحجاج وهم أكثركم لم يطف بعد طواف الوداع، حيث هذا الطواف قبل مغادرته مكة. وبانتهاء أعمال أيام منى انتهت أكثر أعمال الحج. فماذا بعد الحج يا أيها الإخوة؟ وماذا بعد رجوعكم مصحوبين بالسلامة والغنيمة والأجر والفائدة إلى بلدكم، إلى أهليكم، إلى أولادكم؟ كيف سيكون حالك أيها الحاج إذا رجعت إلى بلدك أو بعد حجك؟ هل ستتغير حياتك إلى الأحسن والأكمل، أم ستعود إلى ما كنت فيه؟ عندك معاملات مع الناس، حقوق لك وعليك، هل سيؤثر الحج عليها ويؤثر الحج فيك في أداء الناس حقوقهم؟ وهذا أمر الله لك قبل الحج وبعده. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول الله جل وعلا في آخر سياق آيات الحج من سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم، أي انتهيتم من أدائها، فاذكروا الله. فأمر الله بذكره، مع أن الحج كله مشاهد ومشاعر بذكره. لما؟ لأن ذكر الله وعبادته لا تنتهي بالحج ولا تنتهي بالصيام. ما زال نفسك في جسدك وروحك في بدنك فأنت في عبادة الله سبحانه. قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لماذا قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ لأنه كان من عوائد العرب ومحدثاتهم وبدعهم أنهم إذا فرغوا من حجهم تجمعوا في موسم في المغمس شرقي المزدلفة، ذبحوا الذبائح ونحروا النحائر وذكروا مفاخرهم وأشعارهم وأنسابهم وأحسابهم وآباءهم، ولا أحد أعظم من العرب في تعظيم الآباء. فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كما تعظمون آباءكم بالذكر والإشادة والمدح، عظموا الله عز وجل أشد من ذلك وأعظم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يريد الزخرف في الدنيا والرفعة والمدحة والثناء، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له الحظ ولا نصيب. من الذي ليس له الآخرة من خلاق؟ هو غير المؤمن. عجل الله حسناته في الدنيا فقد لقي الله ليس له عند الله حسنات. ومنهم وهم أنتم أيها المؤمنون، أنتم أيها الحجاج الموحدون، أنتم أيها المصلون والصائمون والطائفون والرافعون. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوات الثلاث أجمع دعوة جاءت في القرآن، أجمع دعوة وأنفعها التي جاءت في القرآن هي هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وليس مقصد حسنة حسنة واحدة، وإنما جنس الحسنة كل خير، وفي الآخرة حسنة كل خير. ما أعظم خيرا في الآخرة؟ أن تدخل الجنة. وأعظمها في الجنة أن تنظر إلى من؟ إلى ربك الذي عبدته في الدنيا ولم تنظر إليه. وأعظمها في الجنة أن يحل الله رضاه على عباده فلا يسأل عنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إي والله، من وقاه الله النار فقد ربح، من زحزح عن النار فقد فاز، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، لأنه إما جنة أو نار، لا دار ثالث. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يوم 12، رمى الجمار الثلاث لما زاغت الشمس أيزاد، خرج يمشي فأتى الجمرة الدنيا الأولى الصغرى، أولى الجمار مما يمينه، فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لما؟ لأنه كان متأخرا ولم يتعجل. ثم تقدم فأخذ ذات اليمين فرفع يديه إلى صدره يدعو ربه كاستطعام المسكين، دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة، في طول دعائه وطول ابتهاله وضراعته على الله سبحانه وتعالى. ثم رمى الجمرة الوسطى بكم؟ بسبعين حصاة. صحيح، لا مفتر، رماها بسبعين بسبع، أنت بسبع، أنت مع الدرس ولا مع الأقل جلس؟ لا، ما أنت معك. رماها بسبع حصيات كما رمى الأولى بسبع، يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر. ثم تقدم فأخذ ذات الشمال مستقبل القبلة داعيا ربه مبتهلا مضطرعا إليه منكسرا بين يديه. ثم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات كذلك، ثم مضى على وجهه. إلى أين يريد؟ يريد مكة. فنزل في أول موضع وافاه بعد العقبة وهو المحصب يسمى الآن بالششة والعدل، نزل فيه عليه الصلاة والسلام فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى أي صلاة، أي صلاة صلى؟ صلاة الفجر، صح؟ صلاة العشاء، صح؟ صلاة الظهر، ثم مكث، ولما دخل العصر أمر بلالا فأذن فصلى العصر ركعتين في مكانه، وصلى المغرب والعشاء في مكانه. ومن هنا اختلف الناس هل التحصيب بعد الحج بعد منى سنة أم ليس بسنة، فذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى أن التحصيب سنة، حيث كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله، ولم يوافقه على ذلك الصحابة، فخالفه ابن عباس، خالفته أمكم عائشة رضي الله عنها، بل رضي الله عنهم، فقالوا إن التحصيب ليس بسنة، وإنما هو منزل كان أوفق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه الإمام البخاري صاحب الصحيح، فقال في كتاب الحج الصحيح: باب من لم يرى التحصيب، من لم يرى التحصيب سنة كما رآته عائشة وابن عباس. دخل على نسائه يؤانسهم صلى الله عليه وسلم إذ كان مشغولا عنهم بالمسلمين، فلما دخل على نسائه صادق ثلاث مواقف، من يعرفها؟ تلك الليلة حصلت ثلاث مواقف، هذا واحد. ثاني الثالث ذكرناها، ثلاث مواقف من يعرفها؟ الموقف الأول أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني أبني شاكية مريضة تعبانة بين قوسين مش أدرى، إني أجدني شاكية، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تطوف للوداع من وراء الناس وهي راكبة، لم يعذرها بترك طواف الوداع حتى وهي مش أدرى أو شاكية أو مريضة، أمرها أن تطوف راكبة من وراء الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام عذر المرأة الحائض عن طواف الوداع ولم يعذر المرأة الشاكية والمريضة. الموقف الثاني، وجد صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها حائضة، كأنه أراد منها ما يريد كل من أهلها، فوجدها حائضة فقال: عقر حلق أحادثتنا هي. فقالت عائشة منفسة هذا الكرب والهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها إذا حبست رسول الله سينحبس من ورائه الناس. قالت: يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال عليه الصلاة والسلام: فلتنذر إذن أخلاها وهي حائض عن طواف الوداع. تلك الليلة قالت عائشة: يا رسول الله يرجع صويحباتي ما صويحبات يا زول؟ أنت الزول؟ أنا أسأل هذا. أنت يا زول ثاني اللي لابس طاقية، أنت كفاك أنت؟ أيوه. من هي صويحبات عائشة؟ صديقاتها أو جاراتها؟ أمهات المؤمنين. قال ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج. قال صلى الله عليه وسلم دخلت عمرته في حجه فألحت إلا أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فصار بركة هذا على هذه الأمة أنه من كان في مكة أو من أهلها وأراد العمرة فأدنى الحل تنعيم، فصار المسجد الذي في أدنى الحل سمي تيمنا لمن؟ بأمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها سبب هذا التشريع. فكان في إحرامها رضي الله عنها بالعمرة في الليل وأداؤها الطواف والسعي والتقصير كاف لها ومغن لها على أن تطوف طوافا للوداع، ولهذا من أخر طواف الإفاضة ثم طافه آخر أعمال الحج ثم سعى ثم سافر فلا يحتاج إلى وداع، لأنه جعل آخر عهده من بيت الطواف. وكذا من أراد أن يأتي بعمرة كأمه عائشة فيأتي بالعمرة ثم يسافر بعدها فلا وداع عليه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يوم الرابع عشر عند الكعبة، صلى بالناس لأنه وادع الفيت. تقول أم سلمة رضي الله عنها: طفت من وراء الناس راكبة وأنا شاكية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الفجر ويقرأ بهم بسورة والطور في صلاة الفجر. فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته فركب، وركب الناس معه، فمضى فوافى عائشة في الموضع الذي حدد لها، فقال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فآذن الناس صلى الله عليه وسلم بالرحيل مغادرا مكة، مغادرا أظهر بقعة على وجه هذه البسيطة، مغادرا أحب بلد إليه. لما؟ لأنه هاجر، ولا يجوز للمهاجر أن يقطع هجرته ولو كانت مكة وقتئذ دار إسلام. غادر عليه الصلاة والسلام مكة ولم يرجع إليها مرة أخرى. غادر صلى الله عليه وسلم مهبط الوحي ومولده ومنشأه ولن يعود إليه مرة أخرى. تدرون لما؟ لأنه سيلحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حيث مات بعد حجته في أقل من 3 أشهر. مضى يمشي حتى أتى غديرا يسمى غدير خم، أمسى فيه ليلة 18 من ذي الحجة، يعني بعد مشي من مكة بفجر بأربعة أيام 160 كيلا. لما أصبح على هذا الغدير ذكر الناس الله، قال: أذكركم الله وأهل بيتي أذكركم الله وأهل بيتي. وكان هذا في باطن الخبز. زعم أن المبتدعة من الروافض أن النبي في غليل الخبز أنه أوصى بالخلافة بعده لعلي، وكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله وكذبوا على علي رضي الله. ولا غروة، فأكذب الناس من هؤلاء الروافض. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. مدحوا النبي وخوّلوا أصحابه ورموه بالظلم والعدوان. أكرم بعائشة الرضا من فضة بكر مطهرة الإزار حصان. أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان. سبطان أصلهما بروضة أحمد لله ذو الأصل والغصنان. لم يوصل الخلافة لأحد، وإنما ذكر الناس الله في حقه وذكره في حق أهل بيته، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وها هنا مسألة كان أختم بها. المسألة الأولى، من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمسألة الثانية، لماذا اختار الناس الصديق خليفة لرسول الله؟ أما من هم أهل بيت رسول الله؟ أجبني يا أخي، من هم أهل بيت النبي؟ فاطمة ولا فاطمة؟ قال بس فقط سألتكم عن من هم أهل البيت، لم أسألكم عن أسماء لاعبي منتخب بلدكم ولا عن أسماء أندية الدوري، حتى تعرفوا معيار حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب الناس اللاعبين ويتابعون أخبار الدوري وبطولة الأمم الأفريقية وأسماء وأنساب وقصص المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، ويجهلون منهم آل بيت رسول الله. أرأيتم المصيبة والرزية؟ ثم يأتي لتشدق بأعلى ما عنده. أنا أحب رسول الله كذبته. لو أحببته عرفت من هم أهل بيته، عرفت أسماء نسائه وبناته، عرفت من هم العشرة المبشرين بالجنة، لأنك تعرف أسماء لاعبي ناديك المفضل ومنتخب بلدك وغيرك. أليس كذلك يا أخواني؟ من هم أهل البيت يا أخي؟
الجعفر والحقيم وعن العباس
فقط؟ فقط هؤلاء؟
لا،
فقط؟ فقط؟ استر. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل هاشمي مؤمن تحرم عليه الصدقة والزكاة. كل هاشمي مؤمن خرج بالهاشمي ليس هاشمي بل مخزومي، وبني عدي وبني زهرة وبني كيل وبني كنانة، تسع قبائل. ولا بد أن يكون مؤمنا، لأن عبد العزى أبا لهب هاشمي لكن ليس مؤمنا، وكذا أبو طالب وعبد المطلب هاشميون ليسوا بمؤمنين. آل بيته صلى الله عليه وسلم كل هاشمي مؤمن. لماذا قلنا ذلك؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وبعد هاشم من؟ عبد مناف. هذا هاشم لقط لكثرة ما يهشم الطعام والثريد إطعاما بوافد حرم الله، وإلا فاسمه شيبة الحمد. اسمه ماذا؟
النبي قال سلمان بن
ايش دخل هذا في هذا؟ ما اعترف، لكن الناس عجلون. المشكلة العجلة هي هاشم ابن عبد مناف، إخوان هاشم ثلاثة، من يعرفهم؟ يا صاحب سلمان تعرفهم؟ هاشم ابن عبد مناف، والمطلب ابن عبد مناف، وأمية أو عبد شمس ابن عبد مناف، ونوفل ابن عبد مناف، هؤلاء أربعة. أما عبد شمس ونوفل فلم يدخلوا مع آل عبد المطلب في حصار الشعر، وإنما مالأوا أهل مكة في الحصار الجائر لما حاصروا بني عبد المطلب وبني المطلب، بني عبد مناف، بني هاشم وبني المطلب في الشعر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنى المطلب شيء واحد، هؤلاء ذرياتهم المؤمنون وهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولعب الروافض على الناس فحصروا آل البيت بذرية من ومن؟ ذرية الحسن والحسين فقط. علي له أبناء أخرى، له محسن مات صغيرا، أم كلثوم زوجة من؟ عمر. له محمد ابن الحنفية، أمه من بني حنيف. حصروا آل البيت في ذرية الحسن والحسين فقط، ثم حصروها في الحسين دون الحسن، لأن الحسن عندهم سود وجوههم، سود الله وجوههم لما تنازل بالسلاحة لعلي معاوية. فلعبوا بهذه العاطفة، عاطفة المسلمين الجياشة تجاه نبينا وآل بيته، لعبوا بها على السذج وقليل العلم وقليل المعرفة، ووقف في زورهم أهل العلم إذ بينوا من هم آل النبي حقا. أول ما يدخل في آل النبي زوجاته، ثانيا أولاده وبناته، ثالثا أعمامه المؤمنون منهم، ثم بنيهم. هؤلاء هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس لا تليق بمحمد ولا بآل بيته. هل يجوز أن نعطي زكاتنا لزوجات رسول الله؟ لأنهن آل بيت النبي، ولهذا فرض لهن عمر، فرض لهن رواتب وفرائض من بيت المال تغني آل بيت رسول الله وأمهات المؤمنين عن أوساخ الناس وزكواتهم وصدقاتهم. الدرس لم ينتهي بعد ذلك، لم ينتهي الدرس، كيف نقطع الدرس ونجاوب على سؤالك؟ الكلام لكم أعليك يا جارة. المسألة الثانية في ولاية الصديق رضي الله عنه الخلاف، هل كانت بالنص الصريح أو بالنص الظاهر أو بالاختيار والإجماع؟ يا أخوان،
النص الظاهر
كانت ولاية الصديق. أنا أجبتكم عن ثلاثة أحوال: هل كانت بالنص الصريح أو بالنص الظاهر أو بالاستفاء والاختيار؟ يا زوج، النص الصريح، أعطينا النص الصريح. هذا ليس صريحا، ما قال الخليفة من بعدي أبو بكر: كانت ولاية الصديق وخلافته بالنص الظاهر مع الاستفاء والاختيار بأمرين اثنين. أين النص الظاهر؟ في أربعة أدلة سوف اختصار وإلا هي أكثر من 20 دليلا، لكن يكفيكم 4 كل ما يكفي أو 3 تقسم بثلاثة. ها تبون 4 أو 3؟ 4 والخامس هم كلبهم. ها الأول في الدلالة الظاهرة على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة أنه لما فرض الحج في العام التاسع من بعث النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس؟ بعث أبا بكر. والحج كما الجهاد عبادة جماعية تحتاج إلى من ينظمها ويقوم عليها، ولهذا قال أهل السنة والجماعة في عقائدهم: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين بذلهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. لأن الحج لا يكون فوضى، لا بد من أمير وولي أمر ينظم الحج حجا. فلما بعث أبا بكر دل على أنه هو الأولى بالخلافة. ثانيا مرض عليه الصلاة والسلام، مرض عدة مرات وآخرها مرضه الذي مات فيه. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان عنده عائشة وحفصة، فقالت عائشة لحفصة: قولي لرسول الله إن أبا بكر رجل أسير حزين، إذا قام مقامك لا يتمالك نفسه من البكاء. فمر عمر، فقالت له حفصة ذلك، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس وما استطاع أن يسمع الناس قراءته من بكائه، حيث وقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث على أن أبا بكر أول الناس بالخلافة أن امرأة عجوزا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، ثم قال: ائتيني من قابل، أي من العام القابل. قالت: يا رسول الله فإن لم أجدك. قال: إيتي أبا بكر. إيتي من؟ أبا بكر. هذه إشارة بنص ظاهر إلى أنه متولي أمر الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كم هذا؟ ثلاثة. الرابع وهو أصحها وأقواها، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يختلف الناس على هذا الأمر من بعدي. ثم أدركه حمى المرض سكرات الموت فغشي عليه، وتلاحى الناس عنده، فلما أفاق أخرجه، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وحقق الله هذا الأمر فمات عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الليلة حسم الأمر بمبايعة أهل الحل والعقد بالسقيفة، سقيفة بني ساعدة لأبي بكر. ثم تجدد البيعة العامة بعد صلاة الصبح، وصلوا ذلك اليوم يوم الثلاثاء على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت خلافة أبي بكر بالنص الظاهر مع اجتماع واختيار أهل الحل والعقد كلهم. ألا فغضب الله ولعائنه على من أبغض أبا بكر وأبغض عمر وأبغض عثمان وأبغض علي. غضب الله ولعائنه على من أبغض أمهات المؤمنين وناصبهم العدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مضى عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على المدينة فرآها من مسافة طويلة، قال: هذه المدينة، هذه طابة، هذه الطيبة. فعرس تلك الليلة إذا الحليفة ليدخل الناس إلى المدينة صباحا، فقد تهيأ نساء الصحابة ممن لم يحجوا لأزواجهم، ثم دخل المدينة ضحى، وأول ما بدأ بالمسجد مسجده فصلى فيه ركعتين، ورجع عليه الصلاة والسلام من حجته، وكان يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، شاكرا ربه مثنيا عليه بعدما أعانه على أداء هذا المسلك. هذه يا أيها الجمع الكريم هي لفتات وإضاءات من حجة نبينا صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وما كان فيها من العبر والدلائل والآيات والأحكام أخذنا منها ما فتح الله به وما أعان الله عليه وما وفق الله إليه. فإن كان من حق وصواب فمحض توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان وأستغفر الله من الخلل والزلل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا أعمالنا بما تحبه منا، اغفر لنا أعمالنا بالطيبات وبحسن العاقبة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كان من الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك الله يا ذا الجلال والإكرام عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاقد. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء. اللهم أذلنا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم أودنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعل قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحل علينا رضاك وارزقنا عوالي جنانك، فلا تسخط علينا أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وعلمائنا وولاتنا وأئمتنا من المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. ليش مش قادر؟ طيب، لا، يقول أخونا في سؤال: إنسان مش قادر، كما قلنا لكم قبل قليل بخبر من أم سلمة، مش قادر يطوف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يطيب، فإن لم يطب يطاف به محمولا، لأنه لا مجال للإنابة بالطواف، الرمي فيه توكيد، ليس كذلك؟ أما الطواف والسعي والوقوف بعرفة والإحرام لا توكيد فيه، يطوف راكبا، والله أعلم. تفضل يا أخي. أنت من أهل مكة؟ من أهل مكة؟ أي من أهل مكة يعني؟ طفت الإفاضة؟ نعم، يسأل أخونا عن وقت طواف الإفاضة وسعي الحج وهو من أهل مكة. وقت الطواف استغل اليوم، اسمع الجواب. طواف الإفاضة وسعي الحج يمتد إلى نهاية هذا الشهر، شدد الحج، فيجوز أن تؤخرها بشرط أن لا تقرب زوجتك، لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل، والتحلل الكامل يكون بطواف الإفاضة وسعي الحج. والله أعلم. يسأل أخونا سؤالا وأنا أعيب عليه لقبة، تسمح لي؟ سأل سؤالا وقال قبل ذلك يا مولانا، وهي كلمة تتكرر، وهذه كلمة أنهى عنها ولا أحب أن أسمعها، ودليلي في ذلك ما كان في غزوة أحد لما أدار الله الأمر على المؤمنين بسبب معصية واحدة، فكان أن نال نبينا عليه الصلاة والسلام القرح، كسرت رباعية وشج رأسه، وانغرست حلقة من المذخر في وجهه، وأشاع الشيطان أن محمدا قتل. وقف أبو سفيان مفاخرا قائلا لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي وهو في هذا الحال من يجيبك؟ قال ما نقول يا رسول الله؟ قال قول الله مولانا، الله مولانا ولا مولانا. واضح؟ عديل يا أخوان. وسيرجع من يقول يا مولانا، يتدخل المعلومة منا ودارك منا، قرب عديل. طيب، سأل أخونا في سؤاله ما هو؟ هل هناك سنة بين العصر وبين المغرب؟ هذا اليوم أي يوم؟ ها، يوم الأربعاء، ليس كذلك؟ يوم الثالث عشر، ليس هناك راتبة بين المغرب بين الظهر وبين العصر إلا راتبة الظهر، لكن يستحب الدعاء بين ظهر المغرب وبين عصرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله في ثلاثة أيام، يوم الاثنين فلم يستجب له، ويوم الثلاثاء فلم يستجب له، ودعا الله يوم الأربعاء بعد الظهر وقبل العصر فاستجيب له، فأخذ من ذلك استحباب الدعاء بعد الظهر وقبل العصر، وأنها إن شاء الله من مظنة إجابة الدعاء. والله أعلم. آية نعم يقول أخونا جئت من السودان متمتعا بالعمرة إلى الحج، فأدى العمرة والحج بحمد الله وتوفيقه، هل هناك بعد الحج عمرة؟ الجواب ليس هناك بعد الحج عمرة، ليس هناك بعد الحج عمرة، وهذا هو الأكمل والأفضل والأوفق لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ومعه أكثر من 100,000 لم يعتمروا بعد حجهم، إنما طافوا طواف الوداع، استأذنته عائشة وحدها رضي الله عنها وعن أبيها لأن تأتي بعمرة فأذن لها، دل على أنه يجوز أن يأتي بعمرة، لكن الأكمل والأفضل والسنة أن لا يأتي بعمرة إلا بعمرة جديدة مسافر لها من بلد، إن تيسر، وإما تيسر بلغت نية المؤمن ما لا يبلغ عمله. والله أعلم. ها يا حج، امرأة أي نعم استمع. يقول أخوكم إن امرأة جاءت حاجة حتى بلغت سواكن سواكن الميناء الذي يحاذي جدا من الجهة الغربية، وهي في سواكن مات زوجها، مات زوجها أي دخلت فيما يسمى العدة الحكم، هل تواصل حجها أم ترجع؟ وهذا السؤال في هذا اليوم بعد الفراغ من الحج. أنا أسألك يا زوج، حجت ولا ما حجت؟ صاحبتكم هذه المرأة حجت ولا ما حجت؟ رجعت فيستلم. هذه مسألة يا أخواني من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رحمه الله. فجمهور العلماء على أنها لا تواصل حجها وإنما تمكث ببيت الزوجين لأنها متعبدة بهذا الإحداد في أن تتربص كم؟ 4 أشهر و10 باللائي توفرنا توفى أزواجها. والقول الثاني أن الحج إذا كان فرضا، إذا كان الحج فرضا ومعها محرما وقد تلبست فيه تواصل فيه، وأختنا لم تتلبس فيه بعد لأن التلبس بالحج لماذا؟ الإحرام. القول الثالث أنها إذا سافرت ولم يتيسر لها محرم يرجع بها فإنها تواصل حجها وترجع، مجرد ما ينتهي الحج ترجع إلى بلدها وتكمل احتياجها. هذه ثلاثة الأقوال، والثالث هو القول الأرجح عندنا في هذه المسألة، والله أعلم.
عند عمرة الوالد والوالدة يعني بعد عندما من الحج والعمرة الحمد لله رب العالمين.
نعم.
عمرة الوالدة والوالدة.
عمرة واحدة ولا عمرتين؟
لا أروح المدينة وأرجع بعمرة الوالدة إن شاء الله.
طيب وأبو؟
أبويا أروح في يوم إن شاء الله.
شوف. يسأل أخونا عن عمرة عن أمه وأبيه، وسيذهب إلى المدينة ويأتي بعمرة عن أمه، إذا خلص روح الجيزان وعمرة عن أبيه. هنا مشروعة العمرة لأنك أنشأت لها سفرا من وراء المواقيت، فيجوز أن تأتي بعمرة عن أمك من المدينة وأختك تأتي بعمرة عن أبيها من المدينة، والله أعلم. نعم.
حج
في 3 سنوات. نعم.
وطواف الوداع على
أنه
هو طواف
الإفاضة. كيف يكون طواف الوداع على أنه هو أساس طواف الإفاضة؟
هو لم
يعلم،
لم يكن يعلم.
نعم.
الآن هو مريض مرض مزمن ويعيش في أوروبا ليس في مصر، وطواف يمنعونه من السفر.
ها؟
يعيش في أوروبا يتعالج.
نعم.
ويمنع من السفر، لا يستطيع السفر.
هو طاف طواف إيش؟
هو طاف طواف الوداع على أنه طواف الإفاضة. لم يعلم أنه غير طواف ولا طواف.
نعم.
فهو وكلني اني اقول طواف التوفيق.
ليس في الطواف توفيق، الطواف ما فيه
توفيق،
الطواف ما فيه توفيق، وقد طوافه الذي وقع منه وقع عن طواف الافاضه وعفونا عن ذلك لجهله.
سعى
ولا ما سعى؟ ولم يسعى،
لكنه سعى سعى
ما سعى سعي الحج؟
سعى سعي العمرة فقط تتوج.
ما سعى سعي الحج؟
لم يسعى.
باقي عليه السعي، إن تيسر يرجع ولا سعى؟
لا يستطيع.
على كل حال باقي عليه السعي. لا تسعى، ما في سعي طواف وداع أحد، بقي عليه السعي. إن تمكن وقام من مرضه جاء وسعى. أنا كم يا طيب؟ ليش كنا مني وكنا مني؟ ها؟ إن تيسر وجاء وطال بالمرض يأخذ منه من سعيه من إكمال حجه، فإن قضى الله عليه بالموت يحج أحد عنه حجا جديدا، والله أعلم. نعم يا زهر. وعليكم السلام.
أول حاجة بعض ما في رجعوا في المسجد، الواحد في الصلاة يتكلم بالتليفون أو يشتغل البتاع أو يتحرك أو يتونس وكده، وصلاة بصلاة وفي درس تونس في المسجد، ورا يدين بالأكل.
طيب والثاني؟
الثاني سلف.
هذه مشكلة ناشئة من تربية الناس، تربوا على الفوضى وتربوا على قلة الأدب، صح ولا لا؟ تربوا على الفوضى وعلى قلة الأدب، الصلاة في المسجد في الدرس وهو يتهرج ويرخص، هذا من الفوضى وقلة الأدب. دخل ثلاثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، يدرسهم، يعلمهم. فأما واحد فوجد فرجة فحلق فدخل فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس من وراء الناس، وأما الثالث فانصرف. فآذان النبي من هؤلاء الثلاثة علما، قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله إيش عنه. أرأيتم كيف فوت هؤلاء عليه خيرا كثيرا، ولكن لست عليهم بمسيطر، والله أعلم. تفضل. نعم. يسأل أخونا يقول: أريد الذهاب إلى جدة عند الجماعة، وإذا خفت الزحام أعود مرة ثانية فأطوف طواف الوداع، فهل في ذلك بأس؟ إن ضمنت لي أنك ترجع من جدة أجيز لك ذلك. قد لا ترجع، قد تموت في الطريق، فلا تغادرن حتى تغادع البلدة، قد ترجع وقد لا ترجع، والله أعلم. نعم يا زوج، أنا عادتي فقط سؤال واحد، ليس باء ولا جيم ولا دال، لا لا واحد. نعم.
منى وزيدة منى لتحمد عطاء وحيد شريف مرقس تحمد جبيد حليم، هل في المستقبل نوع هنا بني
أحسنت. هذا سؤال مهم. يقول: منى أصبحت ضيقة شديد، ضيقة شديد عند إخواننا المسلمين، يعني ضيقة كثير جدا. تقول العرب: إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، يعني مختلف شديد. وبالفعل منى هي أضيق المشاعر الثلاثة. المشاعر كم يا أخواني؟ أربعة بل خمسة. الأول المواقيت، الثاني مكة، الثالث منى، الرابع عرفة، الخامس مزدلفة. منى أضيقها، لكنها في عيون المؤمنين أوسعها. وشريعة الإسلام شريعة عظيمة فيها حل لكل مشكلة، ومن قواعد الشريعة أن الأمر كلما ضاق اتسع. ولهذا إذا ضاقت منى عن أهلها كانت تحب المسجد الذي ضاق عن المصلين ثم فاض، فما خرج من الأبواب وامتدت إليه الصفوف في الشوارع تابع للمسجد. فهذا مسألة مهمة. والضيق يا أخواني والله وجدناها بالحج الذي هو عبادة الصدر حقا، الضيق هنا ثم هنا. أصبح من الناس وهم كثر لا يتحمل من أخيه شيء، لا يتحمل من أخيه المسلم ولا كلمة، نفسه هاهنا في طرف أنفه. وإنما الضيق في النفوس ثم في العيون. وأبشرك منى بعد سنيات ليست بالبعيدة لن تكون كمنى الآن، مشاريع عظيمة قصد للمرحلة الأولى 500 مليار ريال لهم. فسأل الله التوفيق، سأل الله التوفيق واشكروا من قام على هذه المناسك، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. نعم. يقول سآتي بعمرة عن أمي، صح؟ عمرتك عن أمك؟ سيأتي بعمرة عن أمه، يذهب يأتي بالعمرة قبل طواف الوداع أو بعدها؟ لا تأتي بالوداع لأنك لم تسافر. إذا أتيت بالعمرة من الحل اجعل عمرتك آخر أعمالك، تأتي بالعمرة عن أمك ثم بعدها تسافر، ولا وداع عليك اكتفاء بطواف العمرة. والله أعلم. تفضل. ما حكم ترك طواف الوداع؟ تارك طواف الوداع يا أيها الإخوة عاص لله بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح بل في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس من الفجال يركبون في كل وجه، أهل الشرق إلى شرقهم وأهل الشمال إلى شمالهم وأهل الجنوب إلى جنوبهم وأهل الغرب إلى غربهم، ما في غرب الآن. فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إذن طواف الوداع واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما عفي هذا الطواف عن أهل مكة لأنهم جيران الشرق، وعفي عن المرأة الحائض والنفساء، دل على أن غيره لم يعفى عنه. فمن ترك طواف الوداع وهو قادر عليه فهو آثم وعليه الرجوع له، فإن لم يرجع فمع إثمه عليه فدية وهو ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها. والله أعلم. لو كنت مسافرا يوم الجمعة فهل ودي طواف الوداع يوم الخميس؟ نأتي السؤال بطريقة ثانية، كم المدة بين الطواف والسفر؟ هذا سؤالك، كم المدة بين الطواف والسفر؟ السفر في هذه الأزمان تغير، ارتبط الناس بنا بقافلة بحملة، والحملة ربما أعدادهم 100 200 300، منهم واحد حاط نار والثاني ثلاجة بالفريزر ما يتحرك، فهذا الثلاجة يؤخر إلى ضحك إخواننا السودانيين لأنهم وسعين البال. فلهذا السفر تغير يا إخوان. قال العلماء إن بين أداء طواف الوداع وبين السفر انتظاره رفقته، ولو كان معهم هذا الثلاجة، الرفقة انتظار رفقته ولو كان هذا الفريزة، وأن يأخذ متاعه، تحميل المتاع كم يحتاج مدة، ويأخذ طعامه. ولهذا تقديرا له في هذه الظروف إن طاب في الصباح لا تغرب عليه الشمس وهو وإن طاب في المغرب فلا يطلب الفجر عليه وهو لا يسافر، فإن مضى عليه يوم وليلة من طواف الوداع وهو لم يسافر فليعيد الطواف. أخونا سيسافرون الجمعة صباحا، إذا يطوفون الوداع عصر الخميس أو مغرب الخميس. وصلى الله وسلم وبارك. إلى متى يا أخوان؟ أنا داير أسافر، داير أمشي. تفضل. نعم. يسأل أخونا في من جاءوا بحج قافلة، من تنظيم القافلة والحملة أن أمين أو أمير الحملة يقوم على أمر النسوان في تنظيم، يذهب بهن الحرم، يطوف بهن، يسعى بهن، يرمي بهن الجمر، وزوجها ووليها حاضر، لا مانع من ذلك، لأن المحرمية متعلقة بالسفر لا بأداء النسك، بشرط أن يكون مأمونا على هؤلاء النساء. فإن كان مأمونا محل ثقة فلا إشكال. والدليل سألوني عن الدليل، أن عودناكم أن الأحكام تتصرف بماذا؟ بأدلتها. الدليل أن صفية أم المؤمنين طافت طواف الإفاضة مع النبي أو وحدها، لوحدها ما علم النبي بطوافها، ولهذا قال أحابسة النبي ظن أنها لم تطف، فطافت لوحدها مع أمهات المؤمنين، وهذا لا إشكال فيه لأن المحرمية خاصة بالسفر ليس بأداء النساء. والله أعلم. لا النساء لا نعطي الفرصة، كل من سأل لا نعطي الفرصة. تفضل يا أخي. ما فهمت سؤالك. اي المرأة في سفرها. احسنت. يسأل اخونا عن سن المرأة التي تحتاج الى محرم، كذا سن المرأة التي تحتاج الى المحرم، ونزيدها بسن المحرم لهذه المرأة. اما المرأة التي تحتاج الى محرم الى البلوغ الى ان يبلغ عمرها 1500 سنة يمكن، حتى لو كانت من الزواج تحتاج الى محرم ما دام انها امرأة فلا بد لها من المحرم. عندنا قوانين، عندنا أنظمة ما لها قيمة مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع المحرم. لم يقل كبيرة أو صغيرة، عجوزا أو طفلة، قال امرأة. والمرأة تسمى امرأة من بلوغها في الحيض إلى أن تموت، ولو كان عمرها 1510 سنوات لا بد من المحرم. واضح؟ يبقى المحرم من هو؟ كل من يحرم على المرأة نكاحها منه على التأبيد، كأبيها وجدها وعمها وخالها وأخيها وابنها زائدا زوجها، ولا بد أن يكون المحرم بالغا. نعم بالحجاب في سن، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابا. من القاعد من النساء؟ الكبيرة التي بلغت 80 فأكثر. قال جل وعلا وأن يستعبدن خير لهن. هذا بالنسبة للحجاب. ولهذا جاءت امرأة تسألنا قالت أنا عمري 90 سنة فهل أنا من القواعد من النساء؟ كم عمرها يا حجي؟ عمرها 90 سنة، امرأة عمرها 90 سنة لك فيها نظر؟ عاوز تتجوزها؟ عمرها 90 سنة. قالت هل أنا من القواعد من النساء؟ قلت لا يا خالة، أنت من الزواحف من النساء. والله أعلم. أنت عربي ولا أعجمي؟ الرسول قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر، ما قال أي سفر، داخل خارج للسياحة للتجارة للحج للعمرة، قال لا يحل للمرأة فإلا أن تسافر. هذا السؤال مثل أسد بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال يا رب وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها، فعنتوا فعنك الله عليهم. يتبعون سنن من كان قبلكم حلوى وحلوى مثل من سأل لا نقبل له سؤال ثاني. تفضل يا أخي أصلي سؤال بعد ها؟ نعم 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 هذا السؤال سؤال يتعلق بإخواننا أهل السودان أن لهم أمير في حملته يحج به موكل من الدولة فقد رتب لهم أنه قبل 24 ساعة من السفر لا يحفن بعمرة. ليش؟ يخشون من الثلاجات اللي علمتكم ما يجي إلا بعد يومين ثلاثة. هذه مسألة تنظيمية لا علاقة لها بالفتاوى الشرعية، هذه المسألة بينكم وبين أمراءكم لا علاقة لها بالفتوى الشرعية، لا نفتي بها، هذه بينكم وبينكم، لأن بعض الناس هو على مزاجه. الله أعلم. نعم، يسأل أخونا عن راتبة المغرب متى تصلى؟ راتبة المغرب لا دخول وقت العشاء، وإذا كان ثمة مجلس عيد فمجلس العلم مقدم على هذه الراتبة. لما؟ لأن راتبة المغرب وغيرها نفعها خاص على المصلي، ومجلس العلم نفعه ماذا؟ متعدي. وإليكم هذه القصة تنشطكم قبل. كان عالم العراق في وقته الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وخرج من العراق إلى أين؟ إلى مصر. ترك في العراق تلميذا، من تلميذه؟ أحمد بن محمد بن حنبل. جاء الإمام الشافعي يزور العراق فنزل ضيفا عند تلميذه، من تلميذه؟ أحمد بن حنبل. نزل عنده ضيفا فأكرمه، لما جاء الليل قرب الإمام أحمد لشيخه الشافعي إناء الوضوء. ليه؟ يتوضأ يصلي في الليل. فلما طلع الفجر جاء وجد الإناء كما هو لم يلمس، وجد الشافعية مستيقظا، فقال عفى الله عنك ألم تصلي؟ أي صلاة؟ صلاة التهجد القيام. قال ما زلت يا أبا عبد الله مذ فارقتني وأنا أتأمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. من أبو عمير؟ أخو أنس. يا أبا عمير ما فعل النغير حتى استخرجت منها 100 فائدة إلى أن طلع الصبح. إذا سهر ليله في أي شيء يبحث في الجوال أو يتهارج مع أصحابه أو يتابع القنوات، لا، ليله كله بالعلم، والعلم نفعه متعدي، عبادة نفعها متعدي خير من قيام الليل التي نفعها قاصر على الإنسان مع فضل قيامه. أنا أخبرتكم من سأل لا نقدر نستغفر.
السلام ركعتين وركعتين
دخول
المسجد ما بين العصر والمغرب.
نعم. من أولى؟ يسأل راتبنا عن ركعتين الوضوء بعد العصر أو بعد الفجر، وكذا ركعة دخول المسجد تحية المسجد. كل هذه تسمى الصلاة ذات الأسباب. فإن توضأ الإنسان بعد العصر وطلب المسجد فليأتي وليصلي ركعتين في المسجد ينوي بها ركعتين وهي من ذوات الأسباب لا علاقة لها بالنهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والله أعلم. نعم يا أخي. أعطونا صوت يا أخوان حتى نسمع. أنصتوا جزاكم الله خيرا. لماذا؟ يسأل أخوان يقول أنا لم أبيت ليلة في منى بدون عذر، فماذا يجب علي؟ يجب عليك أن تتصدق بشيء، بخمسين بستين ريال صدق عن هذه الليلة التي تركت المبيت. فإن تركت مبيت ليلتين ثنتين ولك في منى مكان بغير عذر فذبح شاة، أما ليلة واحدة تصدق بخمسين أو بستين ريال. والله أعلم. كل صدقة على فقراء الحرم، صدقة على فقراء الحرم. الفقراء في الخرطوم هم فقراء الحرم. الله عليك يا زوج. نعم حججت عن أبيك رحم الله أباك وأبي وأبا أخو جميعا. نعم 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 أنت من السائقين تخرم من الشميس عمرة لك. الشميس داخل مكة، تخرم من الشميس بعمرة لك. الشميس هي الحديدة، هي حد الحرم من جهة جدة، تخرم من هناك بعمرة لك قبل أن تسافر من مكة، تطوف وتسعى وتحلق رأسك ثم تسافر ولا حاجة إلى أن الوداع. الله أعلم. نعم حكم المرأة التي أتت. نعم يسأل أخونا سؤالا وقع فيه جل النساء التي حكمنا على الرجال، حكمنا عليهم حكما باتا، فجئنا حاجات بلا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. انظروا كيف عظم هذا الأمر بأمرين، بالإيمان بالله وباليوم الآخر، أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني انطلقت في حملة كذا وكذا وإن امرأة خرجت حاجة. قال انطلق بحج مع امرأتك، دل على أن السفر للمرأة يشترط له المحرم، يشترط له المحرم. فإن حجت بلا محرم فهي آثمة، حجها في نفسه صحيح لكن هي آثمة لأنها عصت الله بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل عندنا علماء في بلدنا أفتونا بأن المرأة إذا خرجت مع رفقة آمنة لا تحتاج إلى محرم. نقول ما دام أفتى فعلماؤك في بلدك فهم يتحملون ذمتها، ونحن لا نقول شيئا إلا ما علمت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا أخي. نعم هذا مقيم في مكة، هذا مقيم في مكة ويعمل في شركة وسيخرج إلى الرياض للعمل ويرجع إلى مكة، هل عليه طواف الوداع؟ نعم تبقى في الرياض دائما غالبا ولا دائما؟ دائما في الرياض. إذا تطوف للوداع قبل خروجك. نعم جدك ولا حبابك؟ طيب بعد الأذان نجاوب. يقول سأبقى مدة